وقفوف دانية لفضيلة الشيخ صالح المغامس.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله وإذعانا لأمره، وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى ورسوله المرتضى سيد الأولين والآخرين وأكرم الأنبياء والمرسلين، خصه ربه بالشفاعة العظمى وعرج به ليلا إلى سدرة المنتهى، فهو خليل الرحمن ونبي ورسول الملك الديان، حظنا من النبيين ونحن حظه من الأمم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه، اللهم وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم واتبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يتجدد أسبوعيا ستكون هذه الليلة خاتمة مرحلته الثانية، ولذلك نقول إن الصحوة الإسلامية المباركة التي امتد جذرها شرقي العالم وغربيه شماله وجنوبه صاحبها الكثير من المحاضرات والدروس العلمية النافعة، وهذه المحاضرات وتلك الدروس كانت في غالبها على منهجين، منها دروس علمية بحتة تعنى بشرح المتون وبيان ما دونه أهل العلم في المطولات والمختصرات، وكانت تلك المحاضرات موجهة إلى طلبة العلم لسنة خاصة، والنوع الآخر كان على هيئة محاضرات، وهذه المحاضرات أخذت في طبيعتها قسمين، منها ما عنا بالجانب الفكري ومنها ما عنا بالجانب الوعظي، وفي كل خير. فأما الجانب الوعظي فقد نفع الله به كثيرا من العباد الله المؤمنين، أحجموا بتلك المواعظ عن كثير من المعاصي وكانت سببا في إقدامهم على كثير من الطاعات، كما أن المحاضرات التي عنت بالجانب الفكري وسعت آفاقا لدى الشباب خاصة وسائر الناس عامة، وأسهمت إسهاما كبيرا في أن يدرك المرء حال الأمة الإسلامية شرقيا وغربيا شماليا وجنوبا، وهذا كله فضل من الله. ويمكن أن يدرج في ذلك أيضا ما نحاول أن ننتهج خطاه هذه الليلة، وهو أن يكون في المحاضرة شيء من التنويع، ذلك أن النفوس والقلوب مثل الأبدان يصيبها الملل ويصيبها السعانة، فهذه القلوب الدانية التي نستعين الله جل وعلا بارتجالها هذه الليلة إنما المقصود منها أمور عدة، أولها وأجلها الانتفاع العلمي مما يحصل به نيل الدرجتين في الدنيا والآخرة، والأمر الثاني أن يجد المؤمن من أخيه زادا علميا وفكريا وثقافيا يعيش به في حياته الدنيوية، وإن كان الباع قصير والبضاعة مزجاة إلا أن كل منا سد ثغرة في حياة المؤمنين لسدت الثغرات جميعها. والأمر الثالث أن الإنسان قد يحتاج في هذه الحياة إلى ما يطرد سهمه ويذهب ملالته، وبخاصة عند السفر، وبخاصة عندما يلم به الحزن أو يأتيه الكرب أو ما إلى ذلك، فإن التسلي بأخبار الصادقين وأنباء الأولين فيه شيء من التعزية للنفس، وفيه زاد لروح المؤمن وبدله من أجل هذا وغيره كانت محاضرة هذه الليلة القطوف الدانية، وهي أيها الأخ المؤمن إن لم تصل إلى الحد الذي تؤمل فيه أو تريده أنت، فإن مثلك أهل لأن يعبر، ومثلنا بشر قابل لأن يخطئ. وتتأخذ هذه القطوف عناوين متعددة على غرار النهج الأول الذي انتهجناه في الجزء الأول من القطوف الدانية. وأولى عناوين القطوف أو القطوف الأولى هذه الليلة عنوانها المهدي المنتظر، وهذه مسألة عقدية، فإن الساعة جعل الله جل وعلا لها أشراطا وعلامات وآيات، منها كما بينا في دروس خالية آيات صغرى وآيات كبرى، والمهدي المنتظر أحد الآيات الكبرى، وقد خلصناه بالذكر لاختلاف الناس فيه ما بين مخطئ في التعيين وما بين مخطئ في التصديق أو التكذيب. فالمهدي المنتظر في عقيدة أهل السنة والجماعة وهي الحق بإذن الله رجل من آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان، اسمه واسم أبيه موافق لاسم واسم أبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن اسمه محمد أو أحمد ابن عبد الله، وهو عند أهل السنة من ذرية الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، فيقال في نسبه محمد بن عبد الله العلوي الحسني الفاطمي. وجاء في صفاته عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه رجل أجل أطنى الأنف أجل الجبهة، ومعنى أجل الجبهة أي أن الشعر منحسر من جهة الصبغين عن جبهته، ومعنى أطنى الأنف أي أن أرنبة أنفه طويلة مع شيء من الحدب أي الميت. وهذا الرجل يكون كما قال الحافظ ابن كثير وغيره، يكون الدين في عهده ظاهر والسلطان قاهر والعدو راغم والخير قائم، وتكون في عهده الثمار كثيرة والأموال وفيرة، بل قيل إن أهل الإسلام يحيون 7 سنين في حكم ذلك الرجل في أعم أمن ورخاء، كما ثبت بذلك عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا الرجل طوائف عدة، فمنهم أهل السنة وقد بينا مذهبهم ومنهجهم آنفا، ومنهم الشيعة الإمامية، وهؤلاء طائفة من الشيعة عموما والمنعوتين بالأئمة الاثني عشرية، فالمهدي المنتظر عندهم هو آخر الأئمة. ومعلوم أن الأئمة الاثني عشرية من الشيعة عندهم 12 إماما، يقولون فيهم أقوال لا تقبل، إلا أن من تلك الأقوال أن هذا المهدي يخرج في آخر الزمان، وهو عندهم الآن في سرداب في سر من رأى، وهو عندهم كذلك من ذرية الحسين بن علي لا من ذرية الحسن، وفي ظنهم أنه غائب عن الأبصار حاضر في الأمصار، ويخرج من ذلك السرداب بعد أن يكون قد قضى فيه آلاف السنين، وهو إلى الآن على عددهم وحسابهم قد قضى فيه 1100 عام، لأن ذلك كان في عهد الدولة العباسية. فهذا اعتقاد الأئمة الاثني عشرية فيه. وهناك طائفة أخرى من الشيعة سنعة بالكيسانية، وهؤلاء عندهم كذلك ما عند غيرهم المهدي المنتظر، وينتظرون خروجه، إلا أنهم يقولون إن اسمه محمد ابن الحسن العسكري، وهذا يقولون إنه موجود الآن في جبال الحجاز الغربية الموسومة أو المسمى بجبال رضوى، فيقولون إنه في كهف من كهوفها، وعندهم أو غالب ظنهم أن عنده عسل وماء يشرب منهما ويحرسه أسد أو ذئب، وهذه أقوال تمجها عقول الصبيان ويضحك منها كل من لديه عقل، لأن هذا لا يقوم عليه دليل، لا يقوم عليه دليل واضح ولا حجة ظاهرة ولا خبر ولا نبأ عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول سثير عزة وهو أحد المنتسبين إلى هذه الفرقة، يقول: ولا إن الأئمة من قريش دعاة الحق 4 سواو، علي والثلاثة من بنيه، هم الأصباط ليس بهم خفاو، فصبت صبت إيمان وبر، وصبت غيبته كربلاء، وصبت لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى فيهم زمانا لرضوى عنده عسل وماء. فهو يزعم أن الأئمة 4 فقط، علي رضي الله تعالى عنه والثلاثة من بنيه، فالحسن والحسين ومحمد هذا الذي يعتقدون الآن أنه كما أنبأنا في جبال رضوى. فأما قوله أن علي الإمام فهذا نعم نؤمن به وندين الله به، وأما قوله إن صدق الأول صدق إيمان وفرق فهذا حق، وإن قال به كثير أو غيره فإن الحسن رضي الله تعالى عنه مشهود له بجنة. وأما قوله وصدق غيبته كربلاء يعني حسين بن علي، فنشهد كذلك بأن حسين إمام من أئمة المسلمين وصحابي له القرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، وشهد له عليه الصلاة والسلام بالجنة، وأخبر أنه وأخاه ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا. أما قوله وصبت لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، فهذا الباطل بعينه، فإن محمدا هذا قد مات وفاضت روحه إلى الله، وحصابه ما يصيب الناس جميعا من فناء وموت، وهو يحيى الآن كسائر العباد حياة برزخية الله أعلم بها. أما أن يقال إنه موجود في جبال غضوة وأنه سيخرج فهذا هو الباطل أو هو الهراء بعينه. بقي قول آخر في المهد المنتظر، وهو قول بعض المنتسبين إلى أهل السنة وأغلبهم من العلماء المعاصرين، فهؤلاء يقولون إنه لا حقيقة وجودية للمهد المنتظر، وحجتهم في ذلك أن أحاديث المهدي ليست موجودة في الصحيحين بالاسم الصريح، وإنما غالبها في السنن أو في صحيح ابن حبان أو في مسند أحمد أو في غيرها من كتب السنة. والرد على هذا من وجوه عدة، أولها أنه لم يقل أحد أبدا من أهل العلم أن أحاديث المعصوم صلى الله عليه وسلم الصحيحة محصورة فقط في الصحيحين، فإن الصحيحين كل ما فيهما صحيح، لكن يوجد الصحيح كذلك في غيرهما في كتب السنن أو في كتب الحديث غير الكتب الستة. هذا واحد. والأمر الثاني أن جمعا من محقق أهل العلم أثبتوا أن أحاديث المهدي المنتظر منقولة للأمة تواترا معنويا لا يمكن رده بأي حال من الأحوال، وممن نص على هذا من علماء العصر سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز. وبل إن أهل العلم اجتهدوا في تعريف رسالات خاصة يردون فيها على من زعم أنه لن يصح خبر في أحاديث المهدي المنتظر، ومنهم العلامة الشيخ عبد المحسن العباد، فإنه ألف كتابا رد فيه على المشككين في صحة أحاديث المهدي، وتبين من خلال التحقيق العلمي الموثوق أن 26 صحابية من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رووا أحاديث المهدي، وأن أكثر من 36 مصنفا من مصنفات الأحاديث ذكرت أحاديث المهدي. وكذلك من الفرج واهي أن علامة ابن خلدون في كتابه الشهير ديوان المبتدا والخبر في أخبار العرب والبربر ومن جاوره من ذوي السلطان الأكبر ألمح عفى الله عنه إلى تضعيف أحاديث المهدي المنتظر دون أن يصرح بذلك. ومعلوم أن ابن خلدون على جلالة قدره وعلمه بالتاريخ، إلا أنه ليس من فرسان الحديث وليس له باع طويل في معرفة صحيح الأحاديث من ضعيفه. فعلى هذا يقال بعد هذا القول المجمل كله أن المهدي المنتظر رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج قطعا في آخر الزمان، وخروجه أحد آيات وعلامات الساعة الكبرى، وأنه مما يكرمه الله به ويخصه الله جل وعلا به أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهو نبي مرسل من أولي العزم من الرسل يصلي خلفه، قال عليه الصلاة والسلام إن منا لمن يصلي عيسى بن مريم خلفه تكرمة من الله لهذه الأمة. وهذا حديث مقطوع بصحته. فهذا مجمل ما أردنا بيانه من الحديث من المهدي المنتظر. ولكونه شخصا مرهوبا فقد تسمى كثير من الخلفاء والسلاطين من أهل الحق ومن أهل الباطل وإلى هذا العصر بلقب المهدي، كلهم يؤمن أو يتفاءل بأن يكون هو المهدي، ولعل من أشهرهم وأظهرهم كما هو معلوم المهدي العباسي، ولعل من أسوائهم وأبطرهم أحد حكام القرامطة الباطنيين، فإنه زعم أنه المهدي المنتظر، لكن ذلك فيما يظهر لم يحن بعد، وسيأذن الله جل وعلا به يوما من الدهر كما أخبر الصادق المصدوق والنبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. القطب الثانية من جوامع الدعاء. الدعاء أيها المؤمنون منة من الله جل وعلا على عباده المؤمنين، ذلك أن الاستكانة والذل بين يدي الله جل وعلا ودعائه هو كله العبادة ولبها. قال ربنا جل جلاله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فأنبأ الله جل جلاله أن الدعاء هو العبادة، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة. فدعاء الله جل وعلا ينبئ عن تعلق به، ولذلك كان دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شركا أكبر مخرج من الملة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وحرم الله على عباده، بل إن دعاء غير الله هو الشرك بعينه، وهو أعظم المحرمات على الإطلاق. ولذلك كان الداء الأكبر في كفار قريش أنهم كانوا يشركون مع الله
في دعائه أحدا غيره. ولذلك من أعظم صفات المؤمنين الخلص أنهم لا يدعون إلا ربهم ولا يشكون ولا يؤذون إلا إليه، لعلمهم ويقينهم أنه لا ليس بأحد كائنا من كان بيده ضر ولا نفع إلا الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى يخبر عن ذاته العلية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. ونحن لأنها خطوط لا تحمل التفصيل سنبين ثلاثة أدعية منصوص عليها في الكتاب الكريم هن من أعظم جوامع الدعاء وأبلغه. أما أولها فقول الله جل وعلا في نعته لعباده المؤمنين عندما يفيضون من عرفات إلى مزدلفة، قوله عنهم: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا من أعظم جوامع الدعاء وأبلغه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا ما يدعو به، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا طاف بالبيت العتيق وأضحى بين الركنين اليمانيين، الركن اليماني والحجر الأسود، دعا صلى الله عليه وسلم بنص هذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأنت أيها المؤمن إذا تأملت هذا الدعاء وجدت أنه دعاء جامعا، فالأول أنه قصير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه جوامع الكلم الموجز، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. الأمر الثاني أن الدعاء مجمع به ما بين خيري الدنيا والآخرة، وكذلك المؤمنون إنما يدعون ربهم بخيري الدنيا والآخرة. ومن أتاه الله في الدنيا حسنة معناها أحياء الحياة الطيبة، ومن أتاه الله في الدنيا في الآخرة حسنة فمعناه أنه زحزح عن النار وأدخل الجنة، وذلك هو الفوز العظيم بعينه التي كانت وما زالت وستبقى قلوب المؤمنين تنشده وتطلبه. الدعاء الثاني قول الله جل وعلا على لسان الأبوين آدم وحواء لما أهبطا إلى الأرض وأخرجا من الجنة، وكان منهما من ذلك العصيان الذي أنبأ الله به بقوله: وعصى آدم ربه فغوى. علم الله جل وعلا آدم كلمات حتى يؤوب إليه ويتوب الله جل وعلا عليه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن تلك الكلمات هن الدعاء الذي نص الله جل وعلا عليه في سورة الأعراف يوم قال جل ذكره على لسان أبوين آدم وحواء: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا من أعظم الدعاء وأجمعه، وفيه من الذل ما هو ظاهر جلي وواضح لا يحتاج إلى بيان، فإن فيه إخبار بالمسكنة وظلم النفس، وفيه بيان أن الغوث والعون إنما يكون من الله وحده، وهذا نص قولهما: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالإنسان إن لم يدركه رحمة الله ولم تنله رحمة الله أضحى في الخسران المبين والضلال الواضح. ولذلك حري بالمؤمن أن يكون في دعائه ما ينبئ عن عظيم تعلقه بالله وعلمه أن الفضل كله بيد الله وحده يؤتيه من يشاء. ألا ترى يا أخي إلى دعاء موسى يوم سقى الفتاتين فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فإنه أظهر ذله وفقره إلى علام الغيوب وغفار الذنوب جل جلاله. والإنسان إذا أظهر إلى الله فقره واستزاد من الله النعم أفاء الله جل وعلا عليه من العطايا وآتاه تبارك وتعالى من المزايا. الدعاء الثالث في جوامع الدعاء قول الله تبارك وتعالى على لسان تلك المرأة الصالحة الصادقة آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. فهذه المرأة عاشت في قصر الكفري كان صاحبه ومالكه وزوجها في نفس الوقت رجل يزعم أنه الرب الأعلى، قال: أنا ربكم الأعلى، وأي ذنب وجرم بعد ذلك؟ ومع ذلك إن الله إذا أراد بعبد خيرا وأراد بعبد فضلا ومزية لم تمنع الله عن ذلك الحجر، ولم تمنع الله عن ذلك الجن، ولم تمنع الله عن ذلك السلاطين. دخل الإيمان في سويداء قلب هذه المرأة العظيمة المؤمنة رغم أنها تسكن في قصر لا يوحد فيه إلا فرعون، ولا يأمر فيه إلا فرعون، ولا ينهى فيه إلا فرعون، لكن لما تملكها الإيمان بطل كل من حولها. فلما علم فرعون بإيمانها، وقد قال بعض أهل العلم أن إيمان امرأة فرعون إنما كان بسبب تلك المرأة الماشطة، وماشطة امرأة فرعون ورد عنها حديث صححه بعض أهل العلم، ونكاد نجزم بصحته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرج به مر بالسماوات السبع فكأنه شم ريحا طيبة، فقال لجبريل ما هذا أو ما هذه الريح الطيبة؟ قال هذه ريح ماشطة ابنة فرعون. فقال صلى الله عليه وسلم وما ماشطة ابنة فرعون؟ قال إن ماشطة ابنة فرعون كانت تمشط لابنة فرعون شعرها فسقط المشط من يدها، فهمت لتتناوله وقالت بسم الله. فقالت بنت فرعون وما الله؟ قالت ربي. قالت ألك رب غير أبي؟ قالت نعم ربي وربك ورب أبيك الله. فقالت المرأة للفتاة لو أخبرن أبي؟ قالت أخبريه. فأخبرت أباها، فلما وضعها فرعون بين يديه قال لها ألك رب غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فأمر بنقرة من نحاس أن تسمع، وأمر بأن ترمى فيه. فقالت له إن لي إليك حاجة. قال وما هي؟ قالت أن تجمع بين عظامي وبين عظام أبنائي. فقال ذاك لك لما لك علينا من الحق. فأخذ يرمي أبناءه على مرأة من عينيها واحدا بعد الآخر حتى بقي الرابع، فقال يا أماه اصبري فإنك على الحق. فهذه المرأة العظيمة كانت سببا على ما نص عليه بعض أهل العلم في إيمان امرأة فرعون. وامرأة فرعون لما كان يخرج بها لتعذب كان الله جل وعلا يريها منزلها في الجنة، فكانت تقول كما أخبر العلي الكبير عنها وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وتأمل أيها المؤمن هذا الدعاء، إن العرب جرت العادة في كلامه أن تقدم الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به ثم الباقي من مكملات الجملة، ولكنك إذا تأملت قول امرأة فرعون تجد أنها قدمت مكملات الجملة على المفعول به، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ولم تقل رب ابن لي بيتا عندك. قال العلماء اختارت الجار جل جلاله قبل أن تختار الدار، فجوار الله جل وعلا أعظم ما سئل، ومنزلته وهي الجنة تبارك وتعالى أعظم ما طلبه المؤمنون من ربه. فقولها رحمة الله تعالى عنها ورضي الله عنها قولها هذا قول بليغ في الدعاء، وحري بكل مؤمن أن يكون من دعائه الذي يبتهل به إلى الله جل وعلا أن يدعو بهذا الدعاء رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. أما القول ونجني من فرعون وعمله فهذا ليس بموجود، فدعاء الله به في هذا الوقت من الاعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء من باب الفائدة أن يسأل الله جل وعلا أمورا ما توافق الحال، أو يسأل الله جل وعلا أمورا أخبر الله أنها لم تكن. فمثلا أخبر الله جل وعلا أنه حرم الجنة على الكفار، فلو أن رجلا يحب أحدا من أهل الكفر أبوه أو أخوه أو قريبه أو ما إلى ذلك وقد مات على الكفر الصريح، فلا يجوز شرعا أن يقول ذلك الرجل اللهم اغفر لي فلان وهو يعلم قطعا أنه كافر كفرا أكبر لا تأويل فيه ولا خلاف بين أهل العلم فيه، لأن هذا مما لا يقع أبدا. أو كان يقول رجل اللهم اجعلني نبيا، فإذا سألته قال ليس الله على كل شيء قدير؟ نقول بلى إن الله على كل شيء قدير، ولكن الله أخبر أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فسؤال الله النبوة بعد إخبار الله بانتهائها هذا من الدعاء في الدعاء الذي نص الله على حرمته. قال الله جل وعلا ادعوه خوفا وطمعا، قال الله تبارك وتعالى إنه لا يحب المعتدين أي الذين يعتدون في دعائهم كما بينا، والله تعالى أعلم. القطوف الثالثة من معاني الصداقة، وهذا جانب يعنى بحال كثير من الناس عموما رجالا ونساء وبحال كثير من الشباب اليوم. الإنسان بطبعه من الصعب عليه والمشقة عليه أن يعيش وحيدا فريدا، فلا بد له من خلة، ولا بد له من خلطاء، ولا بد له من أصدقاء، ولا بد له من أصحاب. وهذا أمر شائع بائع يعرفه الصغير والكبير، إلا أن الناس من خلال استقرائهم للدهر ومعرفتهم بالأيام زعم الكثير منهم أنه لا يوجد في الدنيا صديق وفي، بل إن العرب كانت ترى أن الصديق الوفي أمر مستحيل. سنسمع اليوم في خلال تعبيرات الناس أنهم يقولون ثالث المستحيلات، تابع المستحيلات وما إلى ذلك. المستحيلات المنصوص عليها ثلاث: الهول والعنقاء والخل الوفي. فالعرب تقول إن الهول شيء يخوف به وليس له وجود، والعنقاء طائر يخوف به وليس له وجود، والخل الوفي شيء يتمناه كل إنسان وهو غير موجود. وانظر إلى قول أحدهم: لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أطفه، فعلمت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. فهم يقولون على زعمهم أنه لا يوجد خل وفي، لا يوجد خل وفي، وهذا في ظننا بعيد. وأعظمهم دلالة على بطلانه صداقة النبي وصحبته لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، تلك الصحبة التي شهد الله بها. قال الله جل وعلا: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وصداقته صلى الله عليه وسلم لعمر وغيره من الصحابة، فما هو فيه واقع الناس اليوم من الخلطاء الصالحين. على أننا نريد أن نبين بعض الوصايا لمن تكون بينهم صداقة ومحبة ومودة، حل الله أن ينفع بها. أول تلك الوصايا أن يعلم أن كل صداقة ومودة ومحبة لا تقوم على أساس ديني مرتبط بالله جل وعلا، فإنها لا بد أن تهد ويتلاشى ذات يوم، وإن بقيت فإنها لا تنفع في الآخرة شيء. قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل الأخلاء والأصدقاء والأصحاب يكونون يوم القيامة أعداء بعضهم لبعض، إلا من كانت تقواه، من كانت صداقته مبنية على التقوى. والمتحابون في جلال الله يحفهم الله جل وعلا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما في حديث أبي هريرة: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وينادى يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ إلى غير ذلك مما هو معروف المستغيث في بيان المحبة في الله جل وعلا. الأمر الثاني أن يعلم أنه إذا أنشأ الله بينك وبين أحد إخوانك صداقة ومودة ومحبة، فاعلم أنها قد تزول ذات يوم، إما لعارض منك وإما لعارض منه وإما لعارض لا تملك أنت ولا هو أمرا فيه، كالرحيل والسفر أو تبدل الأيام أو ما إلى ذلك مما يصعب حصره. لكن ما واجبك بعد أن يتغير الوجه ويتبدل المحبة؟ فإنه لا بد قطعا أن يكون قد مضى فيما بينكما من أيام القرب والوصال والمحبة والوئام أسرار بينكما، وسفر ورحيل، وشيء من الهناك والزلات والأمور التي لا مفر منها. فإنك لا تخلو من أن تكون أحد رجلين: إما رجل يمشي ويحدث بما كان في أخيه من أخطاء، وهذا أمر لا يليق بالأحرار ولا يليق بالشرفاء ولا يليق بذوي المعدن الأصيل من الناس، وإما أن تمشي وتحدث بأحسن ما سمعت من أخيك وأحسن ما رأيت من صحبته وأجمل ما لقيت من خلته. فهذا هو طبع الأحرار، وهذا هو دأب الشرفاء، وهذا هو نعت الأبرار. إن الكريم إذا تغير وده فتر القبيح وأظهر الإحسان. امضي بين الناس إن كان، ولا بد أن تخبر، فلا تخبر إلا بما هو خير، لكن أن يذكر خليلك السابق أو صديقك الماضي في مجلس وتبصم على ما قيل فيه من عثرات أو تثبت على ما هو فيه من أخطاء، فإن هذا يجمع بين الغيبة وهي محرمة شرعا، ويجمع كذلك ما بين اللؤم في الطبع، وحري بي وبك أن ننأى بأنفسنا على أن نكون من اللئام. فهذا أمر ينبغي للأخ المؤمن أن يحرص عليه ويجتنبه كل الاجتناب، ولا يحدث عن إخوانه المؤمنين إلا بالأمر الحسن. ثالث الوصايا أيها الأحبة: اعلم أن الود والمحبة ليس من شرائطه الالتزام الكامل. فبعض الشباب إنما يقيس محبة أخيه له بمدى تعلقه وغدوه ورواحه معه، فإما أن تكون معي 24 ساعة وإلا فإنك لست خليلا ولا محبا وشخصا مبغضا. إنه لا يخلو كل فرد من خاصته في نفسه وانقطاع إلى أهله وشؤون يحب أن يقضيها بمفرده وأمور يحب أن يكون فيها فريدا وحيدا. ف فأعطي أخاك المؤمن فرصة في أن يبقى في بعض أوقاته وحيدا دون أن تكثر عليه من الغدو والرواح. ولا تظنن يوما من الدهر أن غدوك ورواحك وانقطاعك إليه ساعات متعددة كثيرة متواصلة طويلة هو السبب في أن يكون محبا لك. إن من لم تغرس المحبة في قلبه أصلا لك لن يغرسها غدوك ورواحك. فإن حياة القلوب غير حياة الأبدان. وقد زعموا أن المحب إذا دنا فسل وأن القرب أوهن للود بكل تداوينا فلم يشف ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من سواه ليس بذي ود. فلو أرفقت بيتك ببيتك وجعلت له مكانا ثابتا في سيارتك وكان ليس لك في قلبه محبة أو مودة أو مكانة فإن ذلك لن يجزي ولن يغير من الأمر شيئا. الأمر الرابع وهذا قد يكون لشباب الصحوة خاصة. الله جل وعلا نشر العلم على ألسنة كثير من العلماء والدعاة وأولي الفضل وغرس الله لهؤلاء العلماء والدعاة وأولي الفضل محبة بالصدق. فقد تحب من لا أحبه وقد أحب أنا من لا تحبه أنت. فليس كوني لا أحب من تحب أو لا تحب أنت من أحب سببا من خلاف بيننا. فإما أن يكون شيخك شيخك أو شيخي شيخك وإلا افترقنا هذا من الجهل المنتشر بين الناس. فقد تجد الرجل يعجب بأخيه ويفرح بوده ويثني عليه من كريم صفاته وجميل معدنه وعظيم خلته وما فيه من عطاء وأريحية وشهامة ونقوة فلما تظهره؟ قال إنه يحب فلانا من العلماء أو يود فلانا من الدعاة أو يميل إلى فلان. وإن كان أنت ليس من شروط محبتك للناس أن تأثر قلوبهم وتقيد فكرهم وتحكم ألسنتهم فلا يقولون إلا ما تريد. هذا أمر مفتوح. كل من الناس يقتنع بزيد أو بعمر أو يحب فلان أو لا يحب فلان. اللهم إن رأيت بمن أحبه خطأ ظاهرا واضحا لا يقبل التردد فقله من باب النصيحة فقط. لكن ليس لك ولا لغيرك باب الإلزام أبدا أيا كان ذلك الشخص المحبوب إلا أن يكون ذلك الشخص المحبوب كافرا فإن هذا من الولاء غير الشرعي الذي لا يجوز إقراره بأي حال من الأحوال. الأمر الرابع والوصية الرابعة أن الصحوة كذلك صاحبها خلافات فقهية. ومعلوم أن الاختلاف بالفروع الفقهية أمر مأذون به شرعا. فكون شخص من الناس يتبنى مسألة فقهية ويعتقدها ويدين الله بها لا تتبناها أنت أو لا تراها أنت فليس هذا موجبا للبغضاء ولا موجبا للعداوة ولا موجبا لانقطاع الخلة. قيل إن الشافعي رحمة الله تعالى عليه جادل في مسألة علمية المحدد الشهير إسحاق بن راهويه. فكان الشافعي يرى أمرا وإسحاق يرى أمرا فجلس للمجادلة. فلما قام اقتنع إسحاق برأي الشافعي واقتنع الشافعي برأي إسحاق فمضى مختلفين كما بدأ بالأول. لكن التجرد لله جعل كل منهما يقبل الحق من أخيه. فلا يضرك أن تمضي مع إنسان مثلا لا يرى أن تارك الصلاة كافر. فمثلا قضية كفر تارك الصلاة الحق الشرعي الذي ندين الله به أنها مسألة خلافية ليس هناك إجماع بين أهل العلم عليه. فالذين قالوا بأن تارك الصلاة كافر لهم أدلة والذين قالوا أن تارك الصلاة لا يكفر لهم أدلة ظاهرة واضحة ويكفيهم دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد الخدري وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وليس هذا موطن الفصل في هذا الأمر ولكن موطن الفصل أنها طائفة من أهل العلم فالشافعي وأبي حنيفة ومالك قال بأن تارك الصلاة لا يكفر وذهب أحمد وغيره من أئمة الحديث إلى أن تارك الصلاة يكفر. فكون أخيك المؤمن تبنى رأيا من أحد هذين الرأيين ليس موجبا للقطيعة. لكن مسألة نقل هل في زكاة في حلي المرأة زكاة أو لا مسألة خلافية معروفة. فكون الرجل يرى بهذا الأمر أو لا يرى به لا يقدح في خلته ولا يقدح في إمامته ولا يقدح في مصيره الديني. كون الرجل يسمع أناشيدا أو لا يسمع الأناشيد كلا حسنها حسن وباطلها باطل. من أهل العلم من خاف على الأمة أن تغرق في الأغاني فرى أنها أقرب إلى الفرق. ومن أهل العلم من قال أن الحق أصحاب الأصل والأصل إباحة ولم يكن دليل شرعي ثابت على أنها حرام فلا يرى بأسا في سماعها. فكون أخيك المؤمن يسمع وناشيدا أو لا يسمع يستبع أن يكون هذا موطن خلاف. ومن السبع والجهل، وبل أنني أجزم أنه من نزغات الشيطان أن يكون هذا الأمر موجبا للخلاف. قلت لأحد الناس فلا تسافر مع فلان، قال لا أعوذ بالله ولا أعرف منهما إلا الفضل. فتعجبت فيما قال فلان يسمع أناشيد. طيب وأنت؟ قال أنا لا أسمعه. قلت أعلم مبدئيا أن لكل منكما دري، ولكن لا يمنع ذاك أن يصحبك، ولا يمنع ذلك، ولا يمنعك أن تصحبه بسهوله. فهذا من نزغات الشيطان. إذا كنا في أمور كهذه نتعادى ونقترف ونتفرغ لأنفسنا، فما يكون حالنا بمن لا يقول لا إله إلا الله؟ إذا سلم منها أهل الكفر وأهل الملل الباطلة والعقائد الفاسدة، من جزم الله بكفر إن بقوا على ما هم عليه، وتفرغنا لزيد وعمر مما يأتينا بمسألة فقهية. ثم أعلم يقينا، وهذا يريحك كثيرا، لو فرضنا أن صاحبك تخلى عن مبدئه وقال بقوله، هل هذا يرفع الخلاف في الأمة؟ قطعا لا يرفع الخلاف. أنا أن أنت أعلم أهل الأرض، نفرض سماعة الوالد الشيخ عبد العزيز لو تبنى رأيا رجع عن قول من أقواله، هل رجوع الشيخ اليوم عن قول من أقواله سيرفع الخلاف في الأمة كلها؟ قطعا لا، لا الشيخ عبد العزيز ولا غيره يقول بهذا، فإن الخلاف مضى وانتهى ودون في الكتب، فليس اتفاق أحد اليوم بمزيل لذلك الخلاف. فالأمر أهون من ذلك وأقل شأنا من أن نتعادى وأن نتباغض فيه وأن نجعله موهنا بالأواصر وأن نجعله سببا للتفكر وأن نجعله سببا للقدح. إن هذه الألسنة يجب أن تقول الحق أو تسكت. قال صلى الله عليه وسلم قل خيرا أو اسمه. ولذلك إن القدح في العلماء، وقد فطردنا في الأمر كثيرا، أمر موهن وأمر من أعظم ما يجلب الحسرات وتذرف من أجله الدموع. وقد ينعت أحد العلماء بقول قائل فلان عالم شهير فقيه لا نقول به شيء، لكنه لا يدرك فقه الواقع أو لا يعلم عن فلان وفلان وفلان شيئا، وهذا من الجهل بعينه. هل يلزم بكل تجرد، هل يلزم من العلم الشرعي أن يكون الإنسان عالما بكل الناس؟ يستحيل، والله لا يوجد أحد يعلم جميع الناس. بل حتى يكون الأمر أوضح أبينا وضوحا، قال الله جل وعلا في حق النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه إذا كان نبي الأمة خفي عليه حال أقوام في مدينته، فما يضير العالم إن خفي عليه أحوال أقوام في دولته أو في بلده أو في عالم الإسلامي كله؟ ليس هذا بقادح شرعي. متى كان كانت مثل هذه الأمور سببا لأن يقدع من أولئك العلماء أو أن يقلل من شأنهم أو أن يقلل من مناصبهم الدينية والشرعية وما أفاه الله عليه من علم شرعي؟ واعلم أنه لا يوجد واحد، لا بالذين غضروا ومضوا ولا بالحاليين، فوالله لن يكون بعدهم رجل يعرف أحوال الناس كلهم فردا فردا ويعرف هذا على حق وهذا على باطل. هذا ما كان لنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه وهو في المقام الرفيع والعصمة المعروفة ووحي الله تعالى إليه، ولن يكون إذا لغيره كائنا من كان. كذلك مما نوصي به في قضية الصداقة أن يكون صديقك أحرى الناس بفضله وأولى الناس ببشاشته. بعض الناس لين القول سليم الصدر لمن حوله من بعيد، لكن إذا جلس في مجلس لا يجد أحدا يخطئ عليه ويقلل من شأنه ويمزح معه أكثر من اللازم بالتعبير العامي إلا صديقه. لما تأخرت يا فلان؟ قال هذا الذي يجيب ما جاءني إلا الساعة 5. هذا هو الوحيد الذي جاءني، هذا الوحيد الذي أكرمك ومر عليه، فإن كان في مثالك حق امزح به الذي مر عليه. هؤلاء بقى يعني الحاضرين عندك لا كان فيهم أحد مر عليك ومضى وآتاه، فتأتي من رجل الذي كان سببا في نفوله واستخدم دابته وسيارته وآثره فتلومه وتعتب عليه وتفضح على رؤوس الأشهاد. إذا كان الإنسان القريب منه ينال عثره، ينال عثره، فمن ينال إذا الخير؟ ومن ينال إذا الفضل؟ ومن ينال إذا ما فيك من خصال طيبة وصفات حسنة؟ فليكن إحسانك وإكرامك لصديقك. واعلم يا أخي أنك إذا أكرمت أخاك وصديقك على ملأ من الناس أكرمك الناس وأكرم صديقك، وإن أنت أهلت صديقك لم يبقى لصديقك توقير ومكانة بين الناس، لأنهم يقولون بلسان الحال والمقال لو كان فيه خير لعرفه من يصاحبه، لعرفه من يؤاخيه، لعرفه من يغدو ويروث معه. لكن أن تذم خليلك وصديقك بين الناس هذا والله هو الجهل بعينه. بل إذا قدم إليكما فنجان قهوة ولو من باب الإظهار بين للناس أنك تعزه وتكرمه فلا تأخذه قبله، ولو من باب الإيماء والإشارة. إذا سئلت مع من تذهب فليكن من قدم معك أولى الناس بأن تختار. أما أن يجعل الإنسان صديقه المقرب الذي يأوي إليه بعد الله جل وعلا بعيدا عنه بالناس، ما فائدتي أن تمدحني في الخلاء وتذمني على الملأ؟ هذا لا يقبله أحد. إذا انفردنا قلت أنت الخلي الوفي، مر علي الساعة كذا أريدك بأمر عظيم، وإذا اجتمع الناس وحضر الأشهاد لم تجد إلا أنا تقبح بي وتنال مني، وإن قلت قال والله أنا أمون عليه، هذه أمون عليه كلمة مطاطية لها أبعاد وحدود. تمون عليه تأتي في ساعة متأخرة من الليل، تأتي في وقت خطير لكونك تعلم قربك منه. أما أن تجرحه وتهينه وتقلل من شأنه من تحت هذا الباب فهذا لا يكون به عاقل، ولا ينبغي أن يسلم به أحد من أهل الفضل والعلم. وعذرا إن استطردت في هذا الأمر أكثر من اللازم، لكن هذا أمر أردت بيانه منذ زمن، وحسبنا أن نلقى فرصة طيبة في جمع طيب كهذا أن نبينه ونوضحه. لنبين أول وضح القطوف الرابعة. الشعر أيها المؤمنون عرفته العرب في جاهليتها وإسلامها وإلى اليوم، وقد نقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سمى الشعر ديوان العرب. وقد كانت العرب في جاهليتها لاعتنائها بهذا الأمر تقيم أسواقا يتنافسون فيها بالأشعار والخطط والأمور النثرية، ومن أشهر أسواقهم كما هو معروف عكاظ وذو المجنة وذي المجال. فكان الشعراء والخطباء يقولون فيها ما يحفظونه وما ألفوه من شعر ونثر. وقد بلغ عنايتهم بهذا الأمر أنهم نقل عنهم أن ما ظهر وبرز من شعرهم كانوا يكتبونه بماء الذهب ويعلقونه على الكعبة مما نعت وسمي بالمعلقات. والشعر العربي له بحور تسمى بحور شعرية، وهي 16 بحرا شعريا أول من صنف فيها وبوبها وأبانها وأظهرها للناس العلامة الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله تعالى عليه. وكان هذا الرجل على قدر كبير من الذكاء، فإنه مر بسوق النخاسين لمن يعملون بالنحاس فأخذ ينظر إلى النغمات النحاسية الصادرة عنه، فقرنها بشعر العرب فكان أن ألف علما استجد هو علم العروض، حتى إنه كان في بيته ويذهب يقف على بيات الشعرية فراه ولده فظن أن أباه فيه شيء أو مس من الجنون، فأخبر أهله بأن أباهم قد جن. فقال الخليل رحمة الله تعالى عليه وكان قد بلغ من العلم والفضل ما بلغ، قال لو كنت تعلم ما أقول عذلتني، أو كنت أجهل ما تقول عذرتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. أي لو كنت تدري ما أصنع لما لمتني، ولو كنت لا أعلم أنك جاهل لمتني، لكن جهلت أنت ما أعلم فلمتني، وعلمت أنا ما تعلم فعذرتك وسمحت. فأنت ما أعلم فلنتني، وعلمت أنا ما تعلم فعذرتك وسمحت. الشاهد هذه القصائد الشعرية تسمى عند العرب بالشعر الغنائي، وما ليس معنى قول الشعر الغنائي أنه يغنى، ولكن عندهم شعر الغنائي هو الشعر الذي تعرفونه، وعندهم شعر قصصي وهو ما يسمى بشعر يكون على هيئة قصة، وشعر مسرحي وهذا حديث وهو ما يكون على هيئة مسرحية، وشعر يكون أحيانا على هيئة مطولات. والذي يعين منها الشعر الغنائي الذي عرفته العرب، ولكون الشعر ذو منزلة عظيمة عند العرب بين الله أن كتابه المبين الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليس من الشعر لشيء، حتى لا يظن العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم شاعرا كما زعم. قال الله جل ذكره وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وللشعر أغراض، فمنه الغزل بقسمين العبري والإباحي، ومنه المدح، ومنه الرثاء، ومنه الوصف، ومنه الحكمة وما إلى ذلك. ولعل من أظهره عندهم شعر المدح، ولا ريب أنه إذا كان الممدوح عظيما والشاعر متمكنا كان ذلك أقوم في أن تكون القصيدة مقبولة عند الناس. لكن إذا كان الممدوح دون حق المدح فإن القصيدة لا بد أن يظهر فيها شيء من الهناء، وهذا أمر معروف مشتهر. ومن أشهر قصائدهم في المجلس في عصر بني أمية مثلا أن هشام بن عبد الملك رحمة الله تعالى عليه الخليفة الأموي المعروف حج ذات مرة، ويظهر أنه حج في عهد أبيه عبد الملك بن مروان. فلما أراد أن يقبل الحجر الأسود وكان الناس لا يعرفونه لم يفتح له أحد المجال، فقبله على زحمة من الناس، ثم مضى في جانب الكعبة. فجاء زين العابدين ابن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فلما هم أن يقبل الحجر عرفه الناس فانزاحوا عنه وأفتحوا له الطريق، فقبل الحجر على قدرة سهلة لكون الناس قد أزاحوا عنه. فلما رأى ذلك أهل الشام أراد هشام أن يصرف وجوه أهل الشام عن زين العابدين، عن زين العابدين بن علي، فقال من باب التهكم وهو يعرف زين العابدين، قال من هذا؟ يريد أن يبين أن هذه شخصية نكرة من النكرات. فكان الفرزدق الشاعر المعروف من سوء حظ هشام كان موجودا عند البيت، فارتجل الفرزدق تلك القصيدة التي يمدح فيها زين العابدين، قال هذا الذي تعرف البطحاء وقته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا النقي السقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه رياث عم نفعهما، تستوقفان ولا يعروهما عدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزين اثنان حسن الخلق والشيم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت مغارسه والخيم والشيم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، إلى آخر ما قال رحمة الله تعالى عليه. فلما قال انصرفت وجوه الناس من هشام إلى زين العابدين بن علي، مما كانت تلك القصيدة سببا في أن هشاما عليه رحمة الله والعفو منه سجن الفرزدق لأنه مدح زين العابدين بن علي على ملأ من الناس، على أنه ما مدح أحد أعظم من رسولنا صلى الله عليه وسلم، وذلك أن شخصيته عليه الصلاة والسلام بلا ريب ولا شك أهل لأن تمدح، فإن الله جمع الكمال البشري كله في شخصية هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه بكرة الله فيه. قال حسان فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد. ونقل عن حسان قوله في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثلك لم تر قط وأجمل منك لم تر قط عين وأعظم منك لم ترد النساء خلقت مبرأ من كل عيب فأنك قد خلقت كما تشاء صلوات الله وسلامه عليه. وممن مدح النبي عليه الصلاة والسلام في عصر الحاضر مدحه أمير الشعراء شوقي، ولقد كان شوقي والحق يقال أوتي فصاحة وبلاغة شعرية كتابية، أما لفظيا فإن شوقي لم ينقل عنه أبدا أنه كان يقول قصائده على الناس، بل إنه كان يأمر غيره أن يقرأها على الناس. والذي يحفظه الساعة أن شوقي لم يقل قصيدة إلا واحدة من قصائده ارتجلها لعدم وجود القارئ، أما غيرها فقد كان غيره من الناس يقرأها عليه. وهذا ليس له دخل في الباب إلا من باب فائدة. أقول إن شوقي رحمة الله عليه رغم قدرته الشعرية إلا أنه لم يتباعا علميا، فلذلك صاحب قصيدته شيء من الخلل العقدي، وأظن أن شوقي لم يكن يفقه ما يقول من الناحية العقدية، أولا لأنه شاعر، ثانيا أن الحقبة التي عاش فيها شوقي، ومعلوم أنه توفي عام 1932 ميلادي، لم تكن حقبة ذات علم غزير، فإن الناس ما زال اليوم منهم من يخطئ بأمور العقيدة فضلا عن تلك الحقبة، وإن كان ذلك ليس عذرا له. الشاهد أن مما قاله شوقي في النبي المعصوم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قوله فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا خطبت فللمنابر هزة، شعر النبي وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فما ارتيابك أنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء، وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القواصر والملوك ظماء، وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء، ما أيها المصرى به شرفا إلا ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدت كسماء أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء المصلحون أصابع جمعت يده هي أنت بل أنت اليد البيضاء صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء والحق إنها من أجمل الشعر وأعذبه إلا ثلاثة وإن ما ترميته من أوصاف بليغة في حق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وقد أجاد شوق في قوله في قصيدة أخرى قال أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدح فديد أن لي انتسابا فما عرف البلاغة ذو بيان إهانا يتخذك له كتابا مدحت المالكين فزدت قدرا فلما مدحت فاقتست السحابة صلوات الله وسلامه عليه بكرة وأصيلا كما أن ممن أثني عليه ومدح في العصر الحاضر هو شخصية سابقة ما قاله حافظ إبراهيم رحمة الله تعالى عليه في حق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فعمر أحد أعلام المسلمين العظام شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فقال عمر في الجنة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه قال رأيتني وأنا نائم كأني في الجنة وإذا بقصر جميل وامرأة تتوضأ فسألت لمن هي فقيل لعمر بن الخطاب فرجعت لما ذكرت غيرة عمر فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله أمنك أغار فهذا حديث فيه بيان لما كان عليه هذا الخليفة الراشد من صفات جليلة عظيمة لا تخفى على جميع المؤمنين وقد صاحب حياة عمر أحداث كثيرة جمعها حافظ في قصيدة عرفت أدبيا بالعمرية وألقاها حافظ في مدرج وزارة المعارف في القاهرة في يوم الجمعة مساء يوم الجمعة 8 فبراير عام 1918 في حفل مقيم لهذه القصيدة بصلة خاصة وصدرها بقول حسب القوافي وحسب حين ألقيها أني إلى ساحة الفاروق يهديها لهم هذه بيانا أستعين به على قضايا حقوق لا مقاضيها والشعر إذا قطع لا يظهر معناه فلذلك لن أقف في الأبيات فأقول ما أحفظه يعني يتبر بعضه بعضا لأن الوقوف عند كل مراد لحافظ قد يوهن المراد الشعري منه قال يبين أحداث كثيرة لشوق لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال حسب القوافي وحسبي حين ألقيها أني إلى ساحة الفاروق أهديها لهم هب لي بيانا أستعين به على قضايا حقوق لا مقاضيها يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشهيها لا تنتقي شهوات النفس جامحة فكثرة الخبز عن حلوات تبجيها قال اذهبي واعلمي إن كنت جاهلة أن القناعة تغني نفسك فيها فأقبلت بعد خمس وهي حاملة دريهمات لتقضي من تشهيها فقال نبهت مني غافلا فدعي هذه الدراهم إذ لا حق لي فيها فأقبلت بعد خمس وهي حاملة دريهمات لتقضي من تشهيها فقال نبهت مني غافلا فدعي هذه الدراهم إذ لا حق لي فيها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى فقومي لبيت المال رديها إن جاء في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها وراع صاحب كسرى أن رأى عمر بين الرعية عطلا وهو راعيها فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا في بردة كاد طول العهد يبليها فهان في عينه ما كان يخبره من الأساسي والدنيا بأيديها فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فرمت نوم قرير العين هانيها وفتية أولعوا بالراح وانتبلوا لهم مكانا وجدوا في تعاقيها ظهرت حائطهم لما علمت بهم والليل معتكر الأرجاء ساجيها قالوا مكانك قد جئنا بواحدة وجئتنا بثلاث لا تباليها فأتوا بيوت من الأبواب يا عمر فقد يذل من الحيطان آتيها واستاذن الناس أن تغشى بيوتهم ولا ترن بدار أو تحييها ولا ترن بدار أو تحييها ولا تجسس فهذه الآية قد نزلت بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها فعدت عنهم وقد أكبرت حجتهم لما رأيت كتاب الله يمليها وما أنست وإن كانوا على حرج من أن يحجك بالآيات عافية. والقصيدة تقع في 188 بيتا قال حافظ رحمه الله تعالى عليه كما أنبانا وهي موجودة في ديوانه في الجزء الأول منه رحمة الله تعالى عليه. وإنني لأسأل الله أن يغفر له بكل عمل صالح وبهذه القصيدة بالذات لما فيها من نشر لمحاسن رجل خدم الأمة وقدم لها أعظم الأعمال هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كما أن من أغراضهم في الشعر غرض الرثاء، وغرض الرثاء يعد من أصدق الأغراض لأنه غالبا لا يوجد نفع عند شخص قد وأولي في التراب وأفضى إلى رحمة الله، فيكون التعبير في الرثاء أمر مقبول لدى الناس لانتفاء النفاق في الغالب. وحسبك أن تعلم ما قاله حسان رضي الله تعالى عنه في رثاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال حسان يمدح يرثي النبي المعصوم بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وهل تعفو الرسوم وتهمد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يصطباء ويوقد معالم لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآن منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وصحبه وقبرا به وراه الترب ملحد وهل فقد الماضون وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عليه. والقصيدة مكرر من شام وغيره بالسير وفيها كثيرا مما تدرك له الجموع وتحزن له القلوب لأن الأمة لم تصب أحد أعظم من مصيبتها بنبيها صلوات الله وسلامه عليه. كما أن من قصام قصائد الرسائل المؤرخة الموثوقة المثبتة أن أحد الولاة غضب يوما على وزير، وكان الوزير كريما سخيا بين الناس، فطلبه بعد أن قتله وعلقه مصلوبا، فكانت هيئة الرجل وهو مصلوب بهذا الوضع، يعني معلق على هيئة صليب، وأوقد حوله النيران وجعل حوله الحرس حتى لا يصل أحد لإنقاذه من جهل. فجاء رجل من الشعراء كانت تربطه بذلك المصلوب صداقة حميدة، وكان المصلوب وزيرا فصيحا بليغا كثيرا ما يخطب في الناس وكثيرا ما يتصدق على الناس، فالناس حوله إما يخطب فيهم وإما يعطيهم، وهي هيئة تستلزم من الرجل أن يمد يديه. فلما رأى ذلك المصلوب قال أبياتا حسد الوالي القاتل حسد المصلوب عليها وتمنى لو كان هو المصلوب، قال علوا في الحياة وفي الممات لحق تلك إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك وفود نداك أيام الصلاه، كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة، وتوقد حولك النيران ليلة كذلك كنت أيام الحياة، ولما ضاق بطن الأرض عنك يضم علاك من بعد الوفاة أحال الجو قبرك والصعاب عن الأكفار صوب السافيات، وما لك تربة الفاقول تسقى لأنك نصب هطل الهاطلات. فأبيات في قمة الشعر يقول له إن الناس من حولك ينظرون إليك كأنك حي، فكأنهم ينتظرون منك أن تخطب أو ينتظرون منك أن تعطي، ولما الأرض لا تليق بك جعلوا من الجو والأماكن العالية قبرا لك، وجرت العادة أن الناس تدعو على القبر أن يمطر ويهاجر، قال أنت ما أدبرك بهذا، أنت الغيث بعينك وأنت المطر الذي تنزل على الناس، فجعل حسرة المصلوب رحمة عليه وإن كانت بعد وفاته لا تنفعه، لكن في قمة الرثاء الذي علمناه وسمعنا به. الكتوب الأخيرة حول شخصية رجل عرفه التاريخ مثالا أكبر للقضاء. القضاء أيها المؤمنون منصب حساس في حياة المسلمين، وما تختل هذا الأمر أصاب الناس الفساد والظلم، أجرنا الله وإياكم من ذلك، وأعان الله من كلفه المسؤولية القضاء بين المسلمين، ونسأل الله جل وعلا أن يذكرهم جميعا ذل الوقوف بين يديه وحرمة التعرض لأموال المسلمين وأعراضهم وعقاراتهم وشؤونهم الخاصة والعامة. من أعلام المسلمين في القضاء شريح رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل من أهل اليمن أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما قدم المدينة إلا بعد وفاة الرسول، فانتفى في حقه شرف الصحبة. اشترى عمر رضي الله تعالى عنه ذات يوم فرسا من أعرابي، فلما مضى بها وجد بها شيئا من الخلل، فردها للأعرابي، فرفض الأعرابي أن يقبلها منه، فقال عمر للرجل اجعل بيني وبينك حكما قال هيا إلى شريح، ولم يكن شريح بذلك الدهر قد ولي القضاء. فلما مثل بين يديه وسمع أقوالهما قال يا أمير المؤمنين رد كما اشتريت أو اقبل كما أنت عليه. فتعجب عمر من جرأته وبيانه للحق، قال اذهب فقد وليتك قضاء الكوفة. فولاه عمر قضاء الكوفة وبقي عليها واليا في عهد أبي بكر في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. فلما آلت الخلافة إلى علي وبعد يوم 60 فقد علي في يوم 60 درعا له، فوجدها بيد يهودي من أهل الذمة. فلما راها بين يدي قال هذه درعي، فقال بل درعي يا أمير المؤمنين. فتخاصما، فقال اليهودي اجعل بيني وبينك حكما، قال نحتكم إلى قاضي المسلمين. فتحاكما إلى شريح رضي الله تعالى عنه. فلما مثل بين يديه سمع من اليهودي قال هذه درعي وبين يديه. قال ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال هذه درعي، فقدتها ولم أبيعها ولم أهبها، يعني لم أبيعها لأحد حتى تصل إليه، ولم أعطيها أحدا حتى تصل من طريق أخرى إليه. قال ومن يشهد لك؟ قال إثنان، مولاي قنبر وابني الحسن. قال أما شهادة مولاك فأعجزناها، وأما شهادة ابنك فرددناها. فقال عمر، فقال علي سبحان الله، رجل يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ترد شهادته؟ قال يا رسول الله إنني أعلم أن الحسن في الجنة، ولكن قال يا أمير المؤمنين إني أعلم أن الحسن في الجنة ولكني لا أجيد شهادة الابن لوالده. فقال ما عندي غيره. قال تبقى الدرع مع اليهودي. فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إن دينا يأمر بهذا لحق. قال المسلمين يحكم لي على أمير المؤمنين؟ قال يا أمير المؤمنين إني أشهد أن هذه الدرع سقطت منك يوم 60 فأخذتها وتناولتها. فردها علي، فرفض علي أن يقبلها وقال خذها هدية بسبب إسلامك. مما يروى عنه أي شريح أن جاءه ابنه وقال يا أبتي بيني وبين أحد الناس خصومة وسأعرض لك القضية، فإن كان الحق لك فأخبرني، فإن كان الحق لي فأخبرني حتى أقاضيهم بين يديك. قال قل يا ابني. فأخذ الابن يقص على أبيه ما بينه وبين الناس. فلما فرض قال له يا بني ائت به. فلما أتى بهم بين يديه حكم شريح للخصوم على ابنه. فلما خرج غضب ابنه قال يا أبتي والله لو لم أخبرك من قبل لوجدت لك عذرا، لكنني أخبرتك قبل أن يحاكم، قبل أن أحتكم إليه. قال يا بني والله إنك في عيني أحب إلي منهم جميعا، ولكن الله جل وعلا أعز علي منك. فانظر والله أكبر إلى عظمة قضاة الإسلام في ذلك العصر. ومما يروى عنه أنه كان يستبرغ الشعر، فكان له ابن يرسله لمن يحفظونه القرآن. فخرج ذات يوم وقد رأى ابنه وقد ترك الصلاة وذهب إلى بعض الكلاب أجاركم الله يلعب بها. فلما كان اليوم الثاني أعطى الابن ورقة وقال يا ابن اذهب بهذه إلى مؤدبك. فلما ذهب بها الابن إلى المؤدب وجد فيها أن شريحا يقول ترك الصلاة لأكلب يسعى لها يبغلها مع الغواة الرجة، فليأتينك غدوة بصحيفة كتبت له كصحيفة المتلمس، فإذا أتاك فداوه بملامة أو عظه موعظة الأديب الكيس، واعلم بأنك ما أتيت، وإذا أردت بناءه فبضربة، وإذا بلغت خمسا لك فحدك أو بيتا يشابهه، واعلم بأنك ما أتيت فنفسه مع ما يجرعني أعز الأنفس. واستظرف أهل العلم أبياته الشعرية هذه لأن فيها من لطف مخبره وحسن معدنه. ومما يروى في هذا الباب أن الشعبي رحمة الله تعالى عليه وكان أحد أعلام المسلمين وقضاة المشهورين، وهذا قد يكون من الحكمة أن لا يعلن على ملأ، لكن يقال له من باب الظرافة أن الشعبي رحمة الله تعالى عليه احتكم إليه رجل وامرأة متزوجة، وكانت المرأة جميلة، فحكم للمرأة ولم يحكم للرجل وهو مسكين فقد سمع منها ولم يرى شيئا. فلما انصرف وطلق الرجل امرأته غضب على الشعبي أنه حكم للمرأة ولم يحكم عليه، فنشر بين الناس، وهذا يستفاد منه أنه أحيانا تسمع ما لم يكن حقا، تسمع في إعلام الناس ما ليس بحق. فنشر ذلك الرجل أبياتا شعرية في حق الشعبي لا تليق برجل من علماء الأمة الشعبي. فقال فيما قال: قتل الشعبي لما رفع الطرف إليها سحرته ببنان وخضاب في يديها، كيف لو أبصر منها نحرها أو فاهديها ناجف حتى تراه ساجدا بين يديها. فكان الشعبي كلما مر على ملء من الناس يجدهم يرشدون هذه الأبيات، وهو يقول: والله ما رأيت ولا نظرت ولا حكمت إلا على حق، لكن حسبنا الله والله المستعان. وهذا يستفاد منه أنه قد يقذف الرجل بما ليس فيه، فليس كل ما يزعم في الأعلام هو حق، فالإنسان لا يأخذ الحق إلا من مصدره. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم حضوركم واستماعكم. هذه الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله بعد أن يرفع الأذان. لله عودا على بدء. هذا أخ كريم يقول: ذكرتم بمحاضرة رحماء بينهم مراتب صلة الرحم الأربعة، فأرجو منكم إعادة هذه المراتب بشكل موجز. وما أبلغ بيت شعري قالته العرب، وما أسبق بيت أيضا. بالنسبة لما ذكرناه من مراتب صلة الرحم، قلنا في ذلك الوقت أن مراتب صلة الرحم الأربعة: أن يصل الإنسان قوما لا يصلوه من أرحامه، وهذا أعلى المراتب منزلة. المرحلة الثانية أو المرتبة الثانية: أن يصل الإنسان أقواما يصلونه، وهذا بمنزلة المكافئ. والمرحلة الثالثة: أن يصل الإنسان أقواما، أن يقاطع الإنسان أقواما يقاطعوه، وهذه المرحلة الثالثة. والمرحلة الرابعة: أن يقطع الإنسان قوما يصلونه، وهذا والعياذ بالله في أعظم المراتب الإثم. أما أبلغ بيت شعري قالته العرب، فإن هذا سؤال أدبي، وما كنت أود أن تأخذ المحاضرة الطابعة الأدبية بأكمله، لكن بما أنه قد سئل فإنه قولهم أبلغ بيت قالته العرب يرجع إلى الناقد نفسه، فإن الناقد قد يكون أحيانا صادقا وقد يكون أحيانا غير موفق. لكن من أعظم ما قالته العرب قول جرير: ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطول راحة. وأما أصدق بيت أيضا فهو قول حسان: وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: جزاكم الله خيرا على هذا النوع من المحاضرات، وزادكم الله علما، اللهم امين. ثم يقول: الا تنوون اقامه محاضرات عن الحج تركزون فيها الجوانب الروحيه وفوائد الحج التربويه؟ سنقيم دروسا في الحج، دروسا فقهيه، وقد نتعرض اليها عن شيء من التربيه، الا اننا وصلنا تكليف من وزاره الشؤون الاسلاميه بإلقاء بعض الدروس عن الحج في مسجد القبلتين، إلا أنه لم يتحدد بدوها إلى الآن، فإذا تحدد إن شاء الله يعلن عنه في حينه، وقد يكون هذا عوضا عن هذا الدرس الأسبوعي. هذا يقول: قال الشاعر: أمر على الديار دياري ليلى، إلى آخر ما قال. هذا من أي أنواع الشعر؟ هذا من الشعر الغزل العذري، والبيت أصله: أمر على الديار دياري ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، فما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. وليس بذكر البيت حرج، لأن المقصود به التنبيه على أن الأماكن لا تعرف بذاتها وجدرانها وحيطانها، وإنما تعرف بمن يأهلها ويسكن فيها. ما حكم تطويل الأظافر والحضور إلى الصلاة وهي طويلة؟ أما حكمها فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يطيل أظافر، لأن من الفطرة أن يقلم أظافر، لكن كون الأظافر طويلة لا يخدع هذا في صحة الصلاة، وليس له علاقة بكون الصلاة باطلة أو الصلاة صحيحة، ولكنه قد يجني من كمال الصلاة، لأنه من كمال الصلاة أن يكون الشخص مكتملا في هيئته بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. هل تارك الصلاة كافر أو لا؟ لقد قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا الحديث صحيح، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لكن على أي كفر يحمل؟ كفر أكبر أو كفر دون ذلك؟ هذا الحق الذي كلام طويل لأهل العلم، ولا أريد أن أفصل فيه، لكن الذي يريد أن يستقر في الأذهان أن تارك الصلاة دون جحود لها مسألة اختلف فيها أهل العلم، ولكل دليله، ولا يضير أحدا إن كان من أهل العلم والفتوى أن يتبنى أحد الرأيين دون الآخر، فإن هذا مما مضى به الخلاف. هذا يقول: ما رأيكم في من يفضل بعض الدعاء والعلماء ولا يستمع إلا لنوع معين دون الآخرين؟ أنا أعطيك قاعدة، لا تحرم نفسك من الخير، كل من عنده حق خذ الحق منه، وكل من قال باطل اترك الباطل منه، ولا تنظر الى الاسماء على ام ضعف مشهوره او مغموره، الحق يعرف بما عليه من نور، ولا يعرف الرجال ولا يعرف الحق بالرجال. فاستغفر الله جل وعلا والتمس لدينك ما هو افضل لك ولنفسك، وخذ من الناس ما اصابوا فيه، ودع من الناس ما اخطوا فيه، والله تعالى اعلم. هذا يقول: من نعم الله الكثير علينا ان تفتح لنا ابواب الخير الكثيره، ومن هذه الابواب ما تقوم به لجنه البر الاسلاميه من عرض اعمال الخير للمسلمين على شكل اشتراكات دوريه في دفع المال، ومنها كفاله اليتيم التي فيها يدفع المشترك مالا سنويا فقط دون اي مقدمات مقومات اخرى. والسؤال هو: هل معنى كفاله اليتيم هنا تعطي المقصود التام لما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان ذلك المال يغطي مستلزمات اليتيم مستلزمات كاملة، فإني أرجو أن يكون في ذلك دخول في عموم قوله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان الأمر جزئيا فإني أرجو أن لا يحرم ذلك العبد من الخير، وما عند الله خير وأبقى، والله تعالى أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.